أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في حدود ما يجوز النظر إليه من المرأة التي يراد أن يتزوجها الناظر، وكان البحث الفعلي فيما أفاده الشيخ الأعظم، حيث إنه اختار تبعا للعلامة في الإرشاد أن جواز النظر مقصور على الوجه والكفين دون غيرهما، واستعرضنا ثلاثة من الأخبار كانت صحيحة محمد بن مسلم الدالة على جواز النظر مطلقا من دون تحديد المنظور إليه، فصرفها الشيخ رحمة الله عليه إلى الوجه والكفين لأنهما ما يريان في العرف عادة وما ينظر إليهما عادة. هذا كانت الصحيحة الأولى. والصحيحة الثانية، السائل وفي الجواب الإمام عليه السلام يوجد تحديد بالوجه والمعاصم، والجملة وإن كانت لقبية لكن هو ما كان في سؤال، ولكن باعتبار أن الإمام ابتدأ الراوي بذكر الوجه والكفين فيختص الأمر بهما. ووصل الكلام إلى الرواية الثالثة، وهي رواية الحسن بن السري. في هذه الرواية الثالثة يقول فيها: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها. قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها. هذه الرواية جعلها الشيخ الأعظم أوضح من سائر الروايات لإثبات الاقتصار على الوجه والكفين، مع تعبير الإمام بالنظر إلى الخلف، وبرر ذلك الشيخ الأعظم أن الإمام عليه السلام في البداية قال ينظر إليها، ثم بعد أن جوز النظر إلى المرأة قال ينظر إلى خلفها وإلى وجهها. فإذن عندنا تقييد بعد الإطلاق، ينظر إليها أي إلى كل مكان من جسدها مقتضى الإطلاق، ثم بعد ذلك قال ينظر إلى خلفها وإلى وجهها، هذا تقييد بالوجه والخلف. هذا التقييد ليس له وجه عرفا، هذا التقييد بعد الإطلاق ليس له وجه عرفا إلا أن يدفع الإمام عليه السلام الإطلاق المتوهم من الجزء الأول، لو لم يأتي بهذا التقييد عندما نسمع ينظر إليها أي ينظر إلى أي شيء منها، عندما جاء بالتقييد دفع هذا التوهم. طيب إن قلت دفعه بالتدليل على جواز النظر إلى الخلف، وأنت ترى أن الجواز يقتصر فيه على ماذا؟ على الوجه والكفين. يجيب عن ذلك أن هذا الجواز راجع إلى النظر إلى كل واحد من المذكورين بحسب ما يكون عليه. فالوجه يكون مسفرا فتنظر إلى ذات الوجه، الخلف يكون ماذا؟ مسدلا عليه فتنظر إليه من خلال الحجاب، لا أنك تنظر إلى ذات الخلف. واضح الفكرة؟ إذن نكرر، بداية الرواية جوز الإمام النظر إلى المرأة، مقتضى الإطلاق أن يجوز أن ننظر إلى أي موقع من جسدها. هذا الإطلاق لما كان الإمام عليه السلام لا يريده جاء بعده بالتقييد، تنظر إلى الوجه والخلف. طيب إذا واحد قال أن هذا خلاف مقصودك، الآن ينبغي بمقتضى هذا التقييد أن نقول بجواز النظر إلى الوجه وإلى الخلف، مع أنك لا تقول بذلك. يقول لا، مقصود من النظر إلى الوجه والخلف كل واحد من المنظور إليه بحسب ما يكون في العادة. في العادة الوجه بدون غطاء، الخلف مع الغطاء، فتنظر إلى الخلف أي من وراء الحجاب. واضح الفكرة؟ هذا ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرواية الثالثة. الآن حتى أكمل فكرة الشيخ بعد ذلك نأتي إن شاء الله إلى المناقشة. خلاصة المطلب، كل ما ذكره الشيخ يرجع إلى أنه يريد أن يوهن الإطلاق المستفاد في الصحيحة الأولى، حيث جوز النظر إلى المرأة. خب، يضيف إلى ذلك التعليل الوارد في الصحيحة الأولى حيث جاء فيها بأنه يشتريها بأغلى الثمن. يجعل الشيخ الأعظم هذا التعليل شاهدا على الاختصاص. كيف؟ يقول ما هو وجه هذا التعليل؟ نكاء، يجوز لك أن تنظر إلى المرأة، ليش؟ لأنك تشتريها بأغلى الأثمان، والمقصود من الثمن هو المهر. في الواقع هذا التعليل يرتبط برفع الغرر، فإن من يقدم على شيء وهناك كلفة مالية عليه بإزاء هذا الشيء، سواء كان ثمنا اصطلاحيا أم كان مهرا أم كان أجرة أو أي شيء، تبذل بإزاء ما تقدم عليه مالا، فمن حقك لكي يرتفع الغرر أن تدقق بها في هذا الشيء. حينئذ المرأة التي لا ينظر إليها أصلا تكون محلا للغرر. وهذا الغرر يرتفع بمقدار النظر إلى الوجه والكفين. ليه؟ يقول السبب في ذلك أن الغرر في النساء يرتفع من خلال اللون ونظارة البشرة، وهذا يعرف من خلال ماذا؟ من خلال النظر إلى الوجه والكفين. وإلا لو أردنا أن نرفع كل شيء مجهول هذا لا يحصل بمجرد النظر ولو إلى تمام الجسد، بل بتعبيري بل حتى ولو إلى العورة لا يحصل، بل لابد من التجربة مثلا حتى يرتفع تمام الغرر، وهذا لا يقول به أحد. إذن الغرر الذي يراد رفعه بالنظر هو الغرر الذي يرتبط بلون هذه المرأة، لأن هذا شيء مرغوب عند الناس، تختلف باختلاف الرغبات والمناطق وما شابه ذلك، فإنه يستدل على حسن باقي الأعضاء بالنظر إلى بمعرفة الوجه والكفين، فهذا كاف بمقدار رفع الغرر. فإذا هذا التعليل يشهد لهذا الشيء الذي ذكرنا. هذا تقريبا تمام ما أفاده الشيخ الأعظم كناطق رسميا عن الذين يقولون بماذا؟ بالاختصاص بالوجه والكفين، يعني أنه عادة كما تعرفون عندما يكون هناك قول تبناه أشخاص من القدماء وأوائل المتأخرين، فيكون إذا تبناه شخص معاصر أو من متأخري المتأخرين يكون هو الأكثر استدلالا. فعادة الذين ردوا على هذا القول تعرضوا لكلام من؟ لكلام الشيخ الأعظم. فعمدة أدلة هذا القول هو ما أفاده الشيخ الأعظم. نعم،
بهذا الزمن شوز بالنسبة للمسألة،
فهذا تنظر إليها عندما لا يكون واضع هذه الأمور. تأتي إليها في بعد منتصف الليل لتنظر إليها مثلا. نعم أي طبعا،
هو الموضوع مش متوقف على موضوع اللون ونضارة الوجه والجلد والتفاصيل، يعني ممكن تكون الوحدة عن جد يمكن وجهها جميل ونظر والتفاصيل، بس يكون فيها تشوه مثلا حرق، موضوع مثلا شعر مستعار، تفاصيل يعني لا تنكشف بالنظر إلى
أو هي نفسها
فغمات أنت بس
هذا ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المقام. لنا عليه مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى، أولا أن هذا المنهج الاستدلالي خاطئ، يكون في مطلب من المطالب يوجد روايات متعددة تقتصر على بعضها لتحل المسألة على أساس هذا البعض، هذا المنهج غير صحيح، لأنه لدينا روايات من ناحية السند صحيحة ومن ناحية الدلالة واضحة تدل على أزيد من الوجه والكفين. يعني كان يمكن للطرف المقابل الآن يأتي فقط بالرواية التي تدل على الشعر، جيد، ويقتصر في البحث عليها ويقول إذن هذه رواية تدل على الشعر فلا يجوز إلا الشعر. هذا المنهج بهذه الطريقة غير صحيح. يعني لم يبرر لنا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه عدم تعرضه لسائر الروايات، فقد تعرض لهذه الروايات الثلاث، هذا لم يتضح ما هو وجهه. هذا المنهج في حد ذاته خطأ. فمثلا من جملة الروايات صحيحة عبد الله بن سنان، يقول عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ السائل يسأل من الإمام الصادق عليه السلام، أينظر إلى شعرها؟ قال نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. تعليل الموجود في صحيحة محمد بن مسلم موجود في صحيحة ابن سنان، تعليل في صحيحة ابن مسلم لمطلق النظر، والتعليل هنا للنظر إلى الشعر. فإذن هذه الرواية تدل بوضوح على جواز النظر إلى الشعر. هذه ليست مثل التعبير بالخلف ليقال بأن النظر إلى الخلف ولو من خلف الثياب يرفع الغرر والجهالة. النظر إلى الشعر من خلف الثياب لا معنى له إلا أن ترى الشعر. ولو الآن يعني إذا أردنا أن نتشدد مثلا، ولو من وراء شيء شفاف يمكن أن يرى الشعر من خلاله بمقتضى هذا التعليل. يعني لابد ترى الشعر لأنك تشتريها بأغلى الأثمن. فإذا مع وجود روايات، طبعا لا يقتصر الأمر على هذه الرواية، لا نريد نطول لأن منهج الإشكال صار واضحا، أنه عندنا روايات أخرى كان مقتضى البحث العلمي ماذا تفعل؟ ترد على هذه الروايات، لأنك تقتصر على روايات ليس فيها دلالة على أزيد ثم تقول إذن هذا هو الرأي الصحيح. واضح الفكرة؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه لو نتنزلنا واقتصرنا على هذه الروايات الثلاث، ما عندنا روايات أخرى، مع ذلك في هذه الروايات الثلاث في الصحيحة الثانية ورد التعبير بالمعاصم والمعصم باتفاق أهل اللغة وفوق الكف وليس هو الكف. المعصم محل السوار، هذا هو المعصم، فهو أزيد من الكف. فإذا حتى الروايات التي استند إليها الشيخ فيها ما يدل على أوسع من مدعاه. الكف هو هذا من منتهى الزند إلى أطراف الأصابع، أما المعصم هو شيء فوق الكف. ولذا يقول الشاعر فاليوم عندك دلها وحديثها وغدا لغيرك كفها والمعصم، والعطف يقتضي المغاير. فإذا ما ذكره الشيخ فيه أزيد مما ادعاه. نعم
كلهم بحسبه مغطى يوميا،
كيف
مثل الخلف كل شيء بحسبه الكف غير
لا شوف لا شوف التفت. فننظر إلى المرأة من الخلف وننظر إلى معصم المرأة، فارق من جهتين. أولا أن الشيخ في النظر إلى المعصم حمله على النظر إلى ذات المعصم، لأن هو فسره بالكف. التفتنا هذا أول، يعني هذا دفاع لا يوافق عليه الشيخ، لا ينسجم معه. ثانيا شوف، كلما بتعبيرنا الدارج أخذت زوم أضيق، كلما لا صار النظر لا يكتفى فيه من خلال من وراء الحجاب. مثلا المرأة أن ننظر إليها من الخلف، هذه له فائدة في رفع الغرر، والله هذه ظهرها منحني، جسمها متناسق، يعرف ولو من وراء الثياب، بس ما نريد نفصل أكثر، يعرف ولو من وراء الثياب. نلتفت إلى هذه النكتة. أما تقول لي النظر إلى المعصم يعرف من وراء، يعني كلما ضيقت محل النظر الأمر يختلف، فهي ظاهرة في النظر إلى ذات المعصم.
بالنسبة للمعاصم، نعم، حمل على ما اعتصم بالستر مثلا مش نفس المعاصم،
هذا خلاف ظاهر الرواية أولا وخلاف مقصود الشيخ. الشيخ حمل المعاصم بقرينة أنه اقتصر على الوجه والكفين، أنه يعني أقصى ما يمكن أن نقول أنه جزء من الكف جعله. لا، المعاصم تنظر إلى معصميها ظاهر لغة وعرفا. هذا مثل إلى المرافق. أي هذا الأمر فيه سهل يعني. هذه الملاحظة. ماذا الثانية؟ الملاحظة الثالثة أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الصحيحة الأولى، صحيحة محمد بن مسلم التي هي مطلقة ينظر إليها، حمل هذا الإطلاق على خصوص الوجه والكفين، معللا ذلك بأنهما محل النظر في العادة. ينبغي أن نلتفت هنا شوي، ندقق. سوف يأتي في المستقبل معنا بحث حول جواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية في غير مسألة إرادة الزواج منها، وهناك سوف نثبت أن النظر إلى الوجه والكفين بدون شهوة أو ريبة جائز. هذه نأخذها كمقدمة مسلمة، الآن بحثها في محله. إذن يجوز في غير الحالات الاعتيادية أن أنظر إلى وجه المرأة وكفيها بدون شهوة أو ريبة. تمام؟ عندما جاء السؤال عن حالة خاصة وهو النظر إلى الوجه والكفين في المرأة التي يراد الزواج منها، أو النظر إلى المرأة التي يراد الزواج منها، لأن صحيحة محمد بن مسلم لم تذكر الوجه والكفين، نتيجة مختار الشيخ هو أن هذه المرأة يصبح حالها حال سائر النساء، لأن المفروض أن هذا الحكم عام لكل النساء لا لمن أردت أن تتزوج بها. عندما نتكلم عن حالة خاصة لا بد من إضافة شيء، وهذه الإضافة إما أن تكون في سعة النظر، في سعة ما ينظر إليه الدقة، وإما أن تكون في نوعية النظر. ولا أظن أن الشيخ يجعل الإضافة في نوعية النظر، بأن نفرق بين المرأة الاعتيادية ومن يراد أن يتزوجها بأنه يجوز أن تنظر بشهوة أو ريبة، لأنه سوف يأتي إن شاء الله في هذا البحث الفقهاء يقيدون جواز النظر في بحسب ما يختارون من حدود أن يكون بدون شهوة أو ريبة. الشيخ لا يلتزم بالجواز مع الشهوة والريبة، فلا محالة لا بد أن يكون الافتراق في أي شيء، فيما ينظر إليه، فيما ينظر إليه، ولا بد أن يكون ذلك أزيد من الوجه والكفين. واضح الفكرة التي أرمي إليها؟ أنه طارة نتكلم عن مطلق النساء في الحالات الاعتيادية، وأخرى نتكلم عن المرأة التي يريد الإنسان أن يتزوج منها. مطلق النساء سوف يأتي أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين فيهما بدون شهوة أو رضا، وله أدلته. هذه المرأة الخاصة إن كان مثل مطلق النساء أصلا التعليل ينتفي، لأنه يشتريها بأغلى الثمن، قل لا، هذا مطلق النساء يجوز لي أن أنظر إليهن بما يرتبط بالوجه والكفين. فإذا في هذه المرأة الخاصة لابد من خصوصية، هذه الخصوصية يدور أمرها بين أن تكون في نوعية النظر، وبين أن تكون ماذا؟ في سعة ما ينظر إليه. الأول ليس للشيخ ولا يمكن لفقيه أن يلتزم به، فيتعين ماذا؟ الثاني. هذه إلى الآن ثلاث ملاحظات على ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. نعم.
شو الغاية من هذا التحليل؟ يعني هذا التشبيه ده شو بده يوصل؟ يعني مثلا أنه قصاً هو مهر وليس شراء وليس بيع، وهذا قد يكون يعني الآن مدخل إلى الإشكال، لأنه أنت تعامل مع المرأة كسلعة وكذا، كيف ممكن نوجه هذا؟
هذا التوجيه سهل باعتبار يعني نشوف العرف المتعارف أنه بالنتيجة الإنسان الذي يريد أن يتزوج هذا فيه تكلفة مالية يدفع في إزاء هذا الزواج. هذا مرة يدفعه بعنوان هدية، مرة يدفعه بعنوان بيع وشراء، مرة يدفعه بعنوان أجرة كما في العقد المنقطع ورد بعض التعابير، مرة يدفعه بعنوان مثلا منحة أو عطية، ومرة يدفعه بعنوان ثمن. بالنتيجة النهائية المعنى العرفي للثمن وهو تكلفة في مقابل إزاء شيء يصدق حتى على المهر، فالتعبير بالثمن ليس بمعنى عملية بيع، التعبير بالثمن والشراء ليس بمعنى عملية بيع والشراء، التعبير بمعناه العرفي اللغوي العام الذي هو أوسع من هذا المعنى. بالنتيجة الآن هذا الشاب الذي يريد أن يتزوج حتى في عصرنا الحاضر لابد أن يجهز بيت، لابد أن يجهز وسائل، لابد أن يدفع تكاليف. خب هذا الإنسان الذي يريد أن يدفع تكاليف لابد يدفعها بإزاء الشيء، وإن لم يصطلح عليها بعنوان البيع والشراء فهذا يقدم هكذا من دون، وهذا الأمر يصدق حتى مع المرأة أنه بالنتيجة المرأة تريد أن تسلم زمام أمرها لهذا الرجل، أيضا لابد أن تقدم على شيء ليس مجهولا، يعني هي القضية من الطرفين، لكن باعتبار أن الكلام في نظر الرجل إلى المرأة الإمام عبر بهذا التعبير. تفضل سيد.
هذا شيخنا اللابدية من وجود الخصوصية،
لا هذه في الواقع يعني لرفع اللغوية، التفتنا يعني الآن أنت تقول لكل أولادك مثلا كلما أردتم أن تشتروا شيء تعالوا خذوا من جيبي أموال، هذا أجست للجميع، ثم تخصص شخص واحد من أولادك بشيء فتقول له كلما أردت أن تشتري كتب دينية فتعال خذ من أموالي شيء. إذا كان هذا الذي يأخذه من مالك هو مسموح له في الإطار العام يلغو. لابد أن تقول له خذ أزيد ولو أزيد من إخوتك. التفتنا حينئذ لا معنى لهذا التخصيص. عندما نخصص بشخص لابد أن يكون هناك فرق في الكم، في الكيف، في المدة الزمنية إلى آخره. فيما نحن فيه المفروض أنه جائز لكل أحد أن ينظر إلى الوجه والكفين. فعندما تجوز لهذا الشخص فلا بد أن تضيف خصوصية ما حتى لا يلزم اللغوية، فهي ترجع إلى اللغوية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شيخنا، هذه المسألة إذا تأتي في حق المرأة بالنسبة للنظر للرجل أو لا، وجه الكفين أو نظرها إليه؟
لأن هذه التقييد، التفت هنا، هذا سؤال جدا مهم. البحث عن هذا المطلب ليش؟ لأنه عندنا قاعدة أولية، القاعدة الأولية مستفادة من أدلة اجتهادية، وهو عدم جواز النظر إلى الأجنبي. فالأزيد من ذلك، وهذا يؤكد مسألة اللغوية، الأزيد من ذلك يحتاج إلى مجوز. انتفتنا؟ في المرأة أيضا يأتي بالنسبة للرجل يأتي هذا الكلام. أين
التحديدات نفسها تأتي؟
لا، باعتبار هناك المرأة ما عدا الوجه والكفين يعتبر عورة بالنسبة للأجنبي.
نلغي التسجيل؟ لا،
ما بناخذ راحتنا، بناخذ راحتنا.